بدون مقدمات، أهلا بكم. حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتابعونا في حلقة الليلة وفي هذا المساء الضيف فيلم وعمل سينمائي جديد أثار ضجة كبيرة، نتابع ذلك من منظور شرعي وأيضا علمي. والغناء المباح والغناء الحرام، ماذا عن ذلك أيضا في ميزان الشريعة الإسلامية؟ وكذلك أيضا ماذا عن مانع ميراث النساء؟ أما عن حكم العادة السرية للنساء فماذا عنها في إطار الشريعة الإسلامية؟ ما بين المباح والحرام إلى غير ذلك نتعرف في هذا المساء. أشرف في بدء هذه الحلقة بضيفي الفاضل العلامة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. دكتور أهلا بكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة.
حياك الله،
نورت المكان وأسعدت الزمان.
الله يجزيك كل خير
وسعد بك في هذا اللقاء.
أعلم المحترم الأستاذ محمد الشاعر، حياك وبياك وبارك في عمرك وعلمك،
رفع الله قدركم دكتور. تجدر الإشارة مشاهدي الكرام لأنهم يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر التي انطلقت مع حضراتكم من الآن وحتى نهاية هذه الحلقة. بدون شك تفاعل السادة المشاهدين معنا إثراء للحوار ورأيكم يهمنا بالأساس. دكتور محمد، الله سبحانه وتعالى أنزل سورة بين المؤمنين بين المؤمنون والفرقان، سماها بالنور وصدرها بقوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. تضمنت هذه السورة 40 حكما. من بين هذه الأحكام التي صدرها الله بقوله بينات الحجاب. فيلم الضيف، عمل سينمائي جديد للكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم عيسى، تناول للحجاب، قادة التنوير في مصر وفي المنطقة العربية يمارسون أدوارهم المفضلة في الفترة الأخيرة لا سيما بعد ظهور الألفية الثالثة. برأيكم دكتور كيف تقدر أو كيف تقرأ الأمر مبدئيا؟
طبعا بعد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أود أن أقول للقاسي والداني، أود أن أقول للإسلاميين وللليبراليين وللجميع ولغير المسلمين، أريد الإنصاف فقط. يعني حينما يشاهدنا الآن الكثير من الليبراليين أريد منهم إنصافا وعدم تسرع، كما أريد ذلك أيضا من الملاحدة الذين يتابعوننا، وأيضا نريد ذلك من المتشددين لأننا على الوسطية. حينما أتعرضوا لهذا العمل الهدام بداية،
عمل هدام،
الهدام
يعني فيلم نضيف عمل هدام،
وبما أن إبراهيم عيسى يؤمن بحرية التعبير فإبراهيم هدام وليس بناء. إبراهيم يهدم ولا يبني، يدمر ولا يعمر. إبراهيم يتدخل فيما لا علم له فيه على الإطلاق. إبراهيم مشكلته مع الإسلام وليست مع التطرف على الإطلاق،
مشكلته مع الإسلام،
مع الإسلام. واسمع مني أول حاجة يا جماعة، بقول اسمعوني في هذا التأصيل عشان الدخول على الفيلم، وأنا بقول لكم الفيلم ده هو أكبر فضيحة تكشف عورة المدعو إبراهيم عيسى.
فيلم الضيف فضيحة،
طبعا أكبر فضيحة تكشف عورة المدعو إبراهيم عيسى. أول شيء بأصل بيه بقوله يا جماعة، الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط، ألا تغلو في هذا الدين، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وأيضا من شدد شدد الله عليه، ومن يسر يسر الله عليه، لكن بلا إفراط ولا تفريط، ألا تطغوا في الميزان. ولذلك ميزان هنا هو الوسطية والاعتدال. لكن في نقطة مهمة جدا،
ألا وهي
هل الإسلام يعطي غطاء شرعيا للمغالين؟ أبدا، بل الإسلام بريء من المغالين، بريء من أقوالهم من أعمالهم. وهم يسيئون إليه. هل الإسلام يعطي غطاء شرعيا للمفرطين؟ بل الإسلام بريء من المفرطين، بريء من أفعالهم، بريء من أقوالهم، لكن لا نحكم عليهم بالخروج من الملة على الإطلاق. خلي بالك من هذه النقطة جدا. وإذلك بقولك إحنا على وسطية والاعتدال. ولذلك الإسلام يحارب ويعالج الغلو والتفريط. يحارب ويعالج الغلو والتفريط. لأن قلت يحارب فقط، لا مش قضية، لكن الحرب مع المعالجة مش كده وبس. لكن من يحارب الغلو والتفريط ومن هذا الذي يقف على هذا الثغر؟ أهل التخصص. أهل التخصص.
التخصص
من الناحية الشرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى العلماء.
نعم.
العلماء. طيب من ناحية العقل، من ناحية العقل أيضا أهل التخصص. ولذلك لا يجوز لأحد الناس أن يتدخل في الطب إن لم يكن طبيبا على الإطلاق.
نعم.
بل حتى في التخصص كذا، في الهندسة كذا. نعم. في أي باب يبقى لابد من التخصص شرعا وعقلا. خلي بالك. طيب السؤال بقى، هل إبراهيم عيسى من أهل التخصص؟ الإجابة قطعا لا. إبراهيم عيسى أول شيء لا صلة له بالقرآن ولا بعلوم القرآن، ولا يفقه شيئا عن علوم القرآن.
دكتور لا صلة له بالقرآن ولا بعلوم.
أي طبعا. شوف لما بقولها أنا فاهم بحط الكلام إزاي. أول شيء لا صلة له بالقرآن، اللهم إلا الحرب على القرآن. لا صلة له بالقرآن ولا بعلوم القرآن. يعني إبراهيم عيسى لا يسمع عن شيء اسمه علوم الآلة ولا علوم الغاية. خلاص المسألة. اثنين، إبراهيم عيسى لا صلة له بالحديث ولا بعلوم الحديث. ثلاثة، إبراهيم عيسى لا صلة له باللغة ولا بعلم اللغة. ممكن واحد يقول لي انت قاعد ترتجل وخلاص، انت قاعد تقول كلام، هات لي دليل. هديك دليل بسيط جدا. أول شيء أما عن القرآن فهو لا يجيد قراءة آية من كتاب الله جل وعلا. لا لا أنا كده بلغت، هو لا يجيد أن يقرأ كلمة واحدة من القرآن قراءة صحيحة. واحد يقول لي ايه الدليل؟ انا مش هرجعك بقى لكثير من اللي احنا عالجناه على الشاشة، هرجع بس للحلقة بتاعته الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ هتسمعوا قرآن جديد ما انزل الله به من سلطان، المرفوع مكسور والمكسور منصوب وهل مجرم.
هل هذا دكتور يعني نستطيع ان نتكلم عنه او نتحدث عنه ان هذا لا يحمل احتراما لاي الذكر الحكيم حتى وان كان ذلك عن جهل او عن دون علم؟
شوف لا 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 شتان ما بين أن نقول أنه لا يحترم أو أنه يحارب ويعتدي.
أنا أقصد التصرف، يعني أن أتصرف في القرآن الكريم وأنا لست أهل تخصص بهذا النطق الغير مضبوط.
لأن إحنا في زمن الفوضى. إحنا في زمن الفوضى. ثانيا مسموح لهؤلاء بالطعن في دين رب الأرض والسماء.
نعم.
بدليل يأخذ جايزة على الفيلم المنحط السابق وعلى الفيلم المنحدر الحالي، والأمور معروفة مكشوفة للقص والدان. يبقى خلاصته الرجل عشان ما حدش يمسك عليه كلمة لا يتقن قراءة كلمة واحدة من آية من كتاب الله. الدليل قلت لكم ارجعوا الحلقة واحدة بس، الناسخ والمنسوخ، هذه حاجة.
نعم.
اثنين، وردنا عليه كثير في كثير من الآيات. اثنين، هذا الرجل بالنسبة للحديث لا يعرف الحديث الصحيح من السقيم. هتسألني الدليل؟ الرجل لما يتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم مثلا وأتى بأحاديث وقال أهو لما داعش حرقوا الطيار الأردني، أم جايب بقى أهو قال الصحابة أحرقوا كذا وأبو بكر فعل كذا وخالد بن الوليد فعل كذا، وأثبتنا له أن الأحاديث هذه برمتها سقيمة غير صحيحة لا يصح منها حديث واحد.
نعم.
الأحاديث كلتها ضعيف.
هذا عن القرآن وهذا عن السنة.
هذا عن
اللغة.
السنة.
ماذا عن اللغة؟
بالنسبة للغة يعني ناهيك، يعني اسمع له وهو بيتكلم كده تارة يتخعز يقول لك ايه نفسه يتكلم بالعربية لكن هو اصلا كلامه عامي، فيقوم يخلاه نص نص يقول لك مثلا ايه عايز لك بقول لك، يقول لك بقول لك ايه بقول لك ايه.
نعم.
ابراهيم عيسى كفاني، انا عايز ناس ترجع لليوتيوب يشوفوا بدءا من اسد الغابة اللي كان بيقرأها، اسد الغابة اسد اسد، وهي مش شكلة مضبوطة، يعني هي على الغلاف مضبوطة يا استاذ محمد، أسد بالضم على الألف والتسكين على السين. أهي أهي واضحة أسد، يقول لك أسد أهو. خلي بالك، لا أنا عايز أرجعه لبقيت عشان ما عودش عدد. فالرجل لا علم له لا بالقرآن ولا بالحديث ولا باللغة. عدد يا استاذ محمد.
فضل.
النقطة الثانية وهي خطرة جدا، هل إبراهيم عيسى مقتنع بالإسلام حتى يغار عليه ويريد أن يحارب التطرف الذي دخل عليه؟ ده السؤال بقى. ما هو الفيلم ده بقولك أنا بغير على الدين،
كلام خطير يا دكتور.
بقولك أنا بغير على الدين وأنا عامل الفيلم ده معالجة للتطرف. يعني الراجل بقولك أهو أنا أهو بقوم بالدور اللي الأزهر مش قادر يقوم بيه، أنا بعالج التطرف أهو عشان أظهر الوجه الصحيح للإسلام. فهل إبراهيم عيسى مقتنع بالإسلام حتى يعالج التطرف؟ الإجابة قطعا لا.
لا
شو أنا بقول لك أهو الإجابة، أنا ما قلتش كافر. لا ده أنا بقول مقتنع، الإجابة قطعا أقولها بملء فيا لا. بل هو يعادي الإسلام. أول دليل، الرجل يسخر من الآيات القرآنية في أكثر من موطن.
يسخر
بعد إذنك إحنا نجيب لهم مثال واحد. مثال واحد لأن الأمثلة كثيرة عندي وموجودة على اليوتيوب. سخر من آيات كثيرة. أول أخ محمد، معلوم عند الأهل العلم بالاتفاق أن من يسخر من قول الله جل وعلا، والدليل موجود في كلام الله جل وعلا، أن من يسخر من كلام الله جل وعلا فحكمه معلوم. أنا عايزك بقى تور الناس كيف يسخر
بالفعل. فريق العدالة يتحدثون إلي الآن، لديه مادة فيلمية خاصة على غرار ما ذكره الدكتور محمد. تفضل سيد أحمد.
إنما الفكر الإسلامي لا مش بريء من هذا التوحش خالص، بالعكس ده بنقره. والفكر الإسلامي بينادي به الفكر الإسلامي على عمومه، لا، داخل الفكر الإسلامي مذاهب ومناهج وطرق تفكير مستندة إلى تفسيرات
بفصائل كثيرة جدا. انتخبت مرسي كراهية في شفيه زي اللي انتخب شفيه كراهية في مرسي، ولا تخول لمحمد مرسي انه يغير شكل مصر وانه يدعي لنفسه سلطانه. هم اقرأوا كتابية، هم سلطانية 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 سلطانية، لا ده سلطانية مش سلطانية، لا سلطانية.
طيب
تعليقكم دكتور.
انا تعليقي بغض النظر عن ما ذكروا في الكلام ليش طلب الكلام، انا يهمني القرآن. يقول لك ايه، هلك عني سلطانية، يقول لك لا ده مش سلطانية، ده سلطانية سلطانية. هذه سخرية من كلام الله جل وعلا، وهذه تستوجب مش دي بس عشان واحد يقول ايه ده اللي كان لها ظرف، لا ده سخرة من آيات كثيرة. بس عشان حفاظا على وقت الحلقة ارجعوا لليوتيوب شوفوا سخر من كم آية من آيات القرآن. النقطة الثانية، هذا رجل اتهم النبي مباشرة بسبب أفعال الدواعش أنه على هذا وأنه أمر بذلك وأنه شوف أنا بقولها بملء فيها وأنه قال ذلك.
الرفاق
واتهم الصحابة بالفكر الداعش، أي بأنهم يحملون الفكر الداعش. تفضل.
طيب تفضل سيد أحمد. الحديث أيضا عن مادة فيلمية فيها اتهام للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم بالفكر الداعش. تفضل.
إنما الفكر الإسلامي لا مش بريء من هذا التوحش خالص، بالعكس ده بنقره. والفكر الإسلامي بينادي به الفكر الإسلامي على عمومه، لا، داخل الفكر الإسلامي مذاهب ومناهج وطرق تفكير مستندة إلى تفسيرات لصور وآيات وإلى أحاديث نبوية وإلى وقائع تاريخية للسلف الصالح وللصحابة بيستندوا إليها في التوحش ده. فيجي يقتل واحد يقول لك اصله مرتد، ايوه عنده، يطلع لك الاحاديث اللي بتقول حد الردة طيب اللي يقتل واحد يقول لك ده كافر، اللي يغتصب بالستات، اللي يأسر، اللي يقتل الأسرة، اللي يذبح ويطير الرؤوس يقتكم بالذبح، يطلع لك يقول لك الرسول قال. والرسول قال برضه، عشان برضه ما نقعدش ان سياق ايه بقى، تفسير ايه بقى، كلام لمين ايه بقى، ده موضوع تاني، موضوع تاني. لا يملك بقى هؤلاء الذين يتحدثون عن انفسهم باعتبارهم وسطيين، واللي بيطالبهم رئيس السيسي ان هم يغيروا الخطاب الديني، لا يملك ذره من شجاعه ان يقول الكلام ده موجود فعلا والكلام ده غلط. ده الصحابي فلان عمل غلط، الصحابي اخطا. طب انا عايز رجل واحد عمه واحده في مصر تجرؤ انها تطلع وما استندوا انهم حرقوا سيدنا ابو بكر الصديق حرق، ايوه حرق الفجاءه، قصه الفجاءه دي معروفه في التاريخ.
دكتور صراحة الكلام واضح وصريح كما تابعنا مشاهدينا الكرام الآن في المادة الفيلمية. الفكر الإسلامي فيه أمور كثيرة مستندة للآيات والأحاديث ومواقف الصحابة، وواحد يطلع يقتل ويغتصب الستات ويقول لك الرسول قال، والرسول قال يعني هكذا عبر بعماته المصرية، والرسول قال. وبوجه بستغل الفرصة وبوجه الدعوة للأستاذ إبراهيم عيسى لإجراء مناظرة على الهواء مع فضيلة الدكتور محمد للرد على هذه الأمور والنقاش حول هذه الأمور، وأيضا لمناقشة فضيلة الدكتور محمد في الأمور التي وردت في هذه الحلقة وحول الفيلم. أدعوه للمناظرة، أدعوه للمناظرة حتى يكون لدينا عرض رأي والرأي ونسمع منه، ومرحب به في المناظرة. طيب. اغتصاب الستات واطلع يقول الرسول قال، والرسول قال
لك اللي بيقطع الرقبة
نعم،
واللي بيحرق
وقتل الأبرياء
وبيقتل الأسرى
نعم،
يقول لك الرسول قال، والرسول قال
أكد عشان محدش يقول مجتزأ من السياق أو غيره،
إنه بيقول إن الفكر الداعشي النبي قاله
نعم،
بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الفكر الداعشي رغم ان احنا بينا له ان الاحاديث ضعيفه
نعم،
والنبي براء منها والاسلام براء منها
وارضى فيما بعد بحرق الصديق
تماما ان ينسب ذلك. بعد ذلك في المقطع الاخر اتهم ابا بكر صراحه بانه داعشي، واتهم خالد ابن الوليد بانه داعشي الى اخره. فبالله عليك الذي يسخر من القران والذي يتهم النبي بانه يحمل الفكر الداعشي ويتهم الصحابه بانهم دواعش، هذا يغار على الإسلام ويريد أن يحارب التطرف تحت اسم أنه يحارب الحجاب. خذ بعد كده هذا رجل له سلسلة مكتوبة كانت في صحيفته المغمورة بعنوان محمد في القرآن غير محمد في السنة، يعني محمد في القرآن ده كويس، محمد في السنة ده إرهاب وقتل وجيت واغتيالات وكذا إلى آخر هذه الأمور. فبالله عليك يعني من يفعل ذلك؟ هل هذا يوقر النبي؟
صلى الله
هل هذا
عليه
يحب
وسلم.
النبي؟ هل هذا يتبع النبي؟ هل هذا يؤمن بالنبي؟ الإجابة عند المشاهدين. مش كده بس، سخريته من الأذان لما عاد يسخر من الأذان وعاد يضحك ولك دهز الكنبة
وهز
التلاجة وعاد ويسخر من الأذان، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام. مش كده بس، لما تطاول على أئمة الإسلام كابرا عن كابر وانتهاء بالشيخ الشعراوي واتهمه بالتخلف وبأنه من أفسد 50 شخصية إلى آخر هذه الأمور، لما جاب يقولك يعني برشح أسوأ 50 شخصية جاب منهم الإمام. مش كده بس، لما تطاول على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واتهمه بأنه داعشي، بالله عليك بدءا من الحرب على القرآن وعلى النبي وعلى الصحابة وعلى الثوابت الديني وعلى السنة وعلى الآذان ثم على العلماء ثم بعد ذلك يدعي أنه يحارب التطرف. إبراهيم عيسى داعشي ويدعم الدواعش ويغذي فكرهم، وهبين دي بس الأول
داعشي
طبعا بدليل الوقت اللي كل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل. الوقت اللي إبراهيم عيسى يتهم النبي بكذا ويتهم ويسخر من القرآن، إيه اللي بيحصل من الشباب اللي لسه صغير وعنده لسه يعني شدة وحرية؟ لك اهدي الرجل كذا، والدولة ساكتة، النظام ساكت، ما استجنش، ما تحكمش إلى آخر هذه الأمور، يبقى الدولة دي كذا، ويقوم صادق أحكام التكفير.
نعم.
العلماء ده منافقين، ده عملاء.
يعني بمثابة أفعال استفزازية دكتور.
ولذلك يبقى الشباب في الحالة دي أسرى للدواعش. يقول لهم شفتوا أنا النظام سامح له، شفتوا المشايخ والعلماء ساكتين
هم. كلمة للأرض للتطور بشكل غير
على الدين. يبقى في هنا 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 وقاعد يدعم الدواعش. يغذي الدواعش، يرسل لهم بالشباب بالذات الشباب المقهور والشباب المغمور والشباب العاجز والشباب الضعيف والفقير، يخلي دولاً بقى وقود للدواعش يضفهم. وإن كان الدواعش يخربون الأبدان فإبراهيم عيسى يخرب العقول والعقائد وهو أخطر، ولذلك هذا داعشي خطير. خد معايا تاني، طبعاً لا أقصد بأنه داعش من القتلة دول، ولكنه يدعمهم من حيث لا يدري. النقطة اللي بعد كده، فضحت الفيلم بقى بامتياز. أنا عايز الناس اللي منتظرة تعليق على الفيلم، أنا عايز نركز مع بعض وعايز إنصاف. عايز ما واحد يجي بقى يعلق تعليق ما بقى سمع هو ما يحبش وخلاص، وعايز يحب الإلحاد، عايز يحب كذا، عايز يحب الليبرالية، عايز يحب العلمانية، عايز يحب الفكر كذا. ماشي
الفيلم
بس خليك منصف، اسمعني.
نعم.
انت سمعت له؟ اسمعني. يعني اول حاجه بالنسبه للفيلم، الفيلم فضيحه. اول شيء، لم تذكر ايه في كتاب الله جل وعلا على لسان المتحدث الذي يعالج قضيه الحجاب وقرا قراءه صحيحه، لم يقرا ايه واحده قراءه صحيحه.
نعم.
بل إنه أتى بقرآن جديد بقراءة جديدة ما عهدناها ولا علمناها. ولذلك بالله عليك أنا لما ألاقي واحد ما بيعرفش يقرأ القرآن وجاي يناقشني في الدين فاقد الشيء لا يعطيه، أنت جاهل ما عرفت تقرأ آية، إما بتديني مفهومها أنا مش هقتنع بها على الإطلاق، إذا كنت أنت مش عارف تقراها إزاي هتشرح لي معناها وتبين لي إن الحجاب كذا، خليني بقول رأيك أهو وأسمع لك، بس أنت مش عارف تقرأ الآية يبقى بالتالي أنت مش فاهم تفسير الآية، بالتالي أنت ما تفقهش أي شيء يدور حول الآية من حيث علوم القرآن الوردة فيها. مش كده أديك واحد يقول لا أنا عايز أمثلة. أول مثال عشان ما نطولش على المشاهدين، الآية اللي ذكرناها من شوية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللي جاي بقى المعالج اللي إبراهيم عيسى بقى كاتب له يقول إيه؟ اسألوا، مش فاسألوا، اسألوا أهل الذكر، الذكر الذكر لم أقل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دي تبقى مع احترامي دي يعني زي ما بقوله في مصطبة إبراهيم عيسى أو في بيت إبراهيم عيسى، القراءة دي اللي عمرنا ما نسمع عنها، اسألوا أهل الذكر دي، لا الآية فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر مش كده وبس. تعالى يا أستاذ محمد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديك، شوف بأيديكم ويخزهم، أنا عايزك تقف عن دي وإيه؟
ويخزهم،
إيه أفكارك الأزهري؟ ينفع أبدل ويخزهم بأي تبديل آخر من حيث الضبط؟
لا
ما ينفعش على الإطلاق وإلا يحال المعنى، يتغير المعنى. خلي بالك طبعا الآية وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، خلي بالك هنا بقى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم شوف ويخزهم.
يا السلام
المعالج المصلح التنويري جايب لي قرآن جديد وقراءة جديدة، طبعا دي مش موجودة لا في الصحيحة ولا يعني لا في المتواتر ولا في الصحيحة ولا في الشاذة، ولكن دي يعني دخلها بقى في العيساوية في بتاع إبراهيم عيسى حاجات قراءة أنا ما سمعتش عنها. أنا عايز أفهم من إبراهيم يعني إيه ويخزهم دي ومشكلها له يقراها ويخزهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
خلي بالك لاهي ويخزهم ولا لها أي معنى مع احترامي يدور حتى قرب هذا المعنى المقصود في الآية لك ويخزهم. بالله عليك أنت راجل مش عارف تقرأ آية مضبوطة، لأن المصحف مضبوط، المصحف مضبوط، أنت مش قادر تقرأ كلمة كلمة قراءة صحيحة من كلام الله جل وعلا، فأنت اللي جاي تعالج المجتمع ده وتقول يا أزهر أنت جاهل ما تعرفش حاجة، يا اللي بتشتغلوا في المجال الدعوي انتوا تعرفوا، يا اكاديميين ما تعرفوش، انا بقى اللي جاي افهمهم القران. طب انت مش عارف تقرا القران.
نعم.
وفاقد شيء قلنا
لا يعطيه،
لا يعطيه. تعال معي عشان ما اطولش في دي، الاستدلال بالحديث حتى المشكله ان ابراهيم زي ما جه في النسخ والمنسوخ لما كان بيقول لك ما ننسخ من ايات الله العظيم ابراهيم ده مشكله. ابراهيم ابو خليل في في, في قراءه طبعا عيسويه من عنده عاد بيفهم في الحديث، يقول لك الحديث الضعيف والحديث الصحيح، يوم جايب حديث اسماء الواد عند ابي داود وعند غيره يقول لك الحديث ضعيف. طب سيبني لنا احنا دي شغلتنا احنا، لا يقول لك اهو الحديث ده ضعيف، الحديث ضعيف. خلي بالك من دي، لو تهي اسماء اذا بلغت المراه المحيط، طبعا انا مش هتكلم عن الكلمات اللي فيه، ده مؤلف كلمات زي مثلا ايه وكانت تلبس ملبسا شفافا، شفافا دي من بيتكم يا ابراهيم شفافا دي انت جايبها من بيتك ملبسا شفافا، ده ما يستكتب بقى وكانت مش عارف ايه وعينها لونها كذا وشعرها، ده انت تدخل في ايه دي كانت تلبس ملبسا شفافا، لا ما فيش النص ما فيش كلام من ده على الاطلاق، عشان بيقول لك حتى انه مفتري ما بيرجعش للروايه عشان ينقل منه، بل هنا كذب واجرام. خلي بالك الحديث طول الحديث ضعيف. طب خلي بالك طبعا الشيخ الالباني حسن الحديث، لكن احنا بنقول الحديث ضعيف، بس خلي بالك لو انت جيت على الحديث ده فقط وبتضعف الحديث ظنا منك انك تلغي بذلك الحجاب، لا ده انت بتحول من قالوا بجواز كشف الوجه والكفين الى النقاب. خلي بالك من دي، يعني انت دلوقتي كانك بتقول لا انا مش مع كشف الوجه والكفين، يبقى الحجاب المقصود به طبقا للأدلة يبقى هو النقاب، يبقى انت بتحول قول الجمهور اللي بيقول بجواز كشف الوجه والكفين الى النقاب على طول الى وجوب النقاب، يبقى ابراهيم عيسى قال بوجوب النقاب دون ان يدري، لانه حاجه من اثنين الحجاب، حجاب مختلف فيه، قول الجمهور كشف الوجه والكفين، قول الحنابلة لو ما تبعهم من اهل السنه لا المراه كلها عوره. خلي بالك من دي، ما فيش ثالث، مش ثالث، انما حته بتاع ابراهيم بقى يبقى بكيني يبقى كيت يبقى شورت يبقى مايوه يبقى حاجات تانية دي ما اعرفهاش.
نعم.
ده فقه ابراهيم عيسى. ولذلك ابراهيم عيسى لما يجي في الشرع بقى ويقول الحديث ده ضعيف بس، يعني انت كل ما جعل شكله ضعيف يبقى عود بقى ما عادش قدامك الا النقاب. يبقى ابراهيم بيقول بوجوب النقاب من حيث لا يدري وهو لا يفقه ولا يدري.
كمل. طيب دكتور للاسف هناك فاصل. طيب اسف دكتور الفصل. فاصل مشاهدينا الكرام قصير ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى فكونوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل. دكتور أهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا حياك الله.
دكتور قبل الفاصل اللي كنا نتحدث فيما يتعلق بفن الضيف والحجاب وإلى غير ذلك، الخلاصة في ذلك دكتور؟
الخلاصة أن نحن نتكلم عن فرضية الحجاب.
نعم.
الحجاب نتكلم الحجاب عن فرضية الحجاب. ولذلك لما الأستاذ عطية مبروك مش كده؟
دكتور عطية مبروك
لما تكلم كذلك قبل ذلك وأنكر كذا، بس كان بيتكلم في النقاب. الأمة كلها والأزهر رد عليه والجميع في قضية النقاب، ما بالك بالحجاب اللي هو المختلف عليه ما بين كشف الوجه والكفين والنقاب.
لكن الحجاب أمر مسلم به.
طبعا. الحجاب فرض. الحجاب فرض إزاي؟ فرض بدلالة القرآن، فرض بدلالة صحيح السنة، فرض بإجماع الأمة. شو أنا بقولها بملء فيها إزاي؟ واللي عنده ذرة مخالفة لهذا الكلام يعني ريت يستخب أحسن. أقول لك فرض بدلالة الكتاب، فرض بدلالة صحيح السنة، فرض بإجماع الأمة. وأنا عملت على الرحمة أكثر من 30 حلقة في الأدلة على فرضية الحجاب ومش عيدها تاني. بس خد حاجة بقى، الأزهر يا أخي، الأزهر هو المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامي، الأزهر إجماعا على فرضية الحجاب. الأزهر بشيخه على فرضية الحجاب، مش كده بس، دار الفتوى بمصر بدءا من المفتي إلى أقل موظف فيها على فرضية الحجاب، مش كده بس، مجمع البحوث على فرضية الحجاب بالإجماع، المجامع الفقهية على فرضية الحجاب، مش كده بس، هيئة كبار العلماء على فرضية الحجاب، اللجنة الدائمة على فرضية الحجاب، الكل على فرضية الحجاب. أما إبراهيم عيسى فصفر أمام جبال.
إذن فيلم الضيف عمل هدام، والإسلام لا يعطي غطاء شرعيا للمغالين، والإسلام يحارب ويعالج الغلو والتفريط، والأستاذ إبراهيم عيسى لا صلة له بالقرآن ولا بعلومه، والحجاب فرض بدلالة الكتاب ودلالة السنة، والأزهر إجماع على فرضية الحجاب. هذه كانت بعض تصريحات الدكتور محمد الزغبي حيال فيلم الضيف والكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم عيسى. مرة أخرى أكرر وأدعوه للمناظرة أو اللقاء هنا على الهواء مع الدكتور محمد وتبادل الآراء والنقاش حول هذه القضية وحول القضايا الأخرى. وأيضا إذا أحب الدخول معنا هاتفيا فمرحبا، نحن نعرض جميع الآراء. وقبل ذلك قمنا بعرض مناظرة على الهواء كان بين الدكتور محمد وبين الأستاذ أحمد حرقان، وهو يعني شخص ملحد، نحن لا نحجب على أحد، لكن بشرط كما عودنا السادة المشاهدين الاحترام في الطرح والالتزام بمبادئ الملف لمن أحب وأراد أن يحضر. دكتور من فيلم الضيف لطرح أو مسألة أخرى، يعني هناك من يسأل الغناء، هل الغناء كله حرام أم الغناء كله مباح أم أن هناك غناء مباح وغناء حرام؟
طيب يبقى لابد الأول نشاهد من قال بأن الغناء مباح بالكلية، ثم نشاهد برضو رد من كبير كبير أو عالم كبير أو واحد من أقطاب العلم في العصر الحديث.
طيب إذن لدينا الآن مادة في المية دكتور أن نتعرف عليها، هناك من أباح الغناء على إطلاقه وهناك من حرم الغناء، نتابع ثم نعود مرة أخرى.
الغناء والموسيقى حرام، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك، بل آنك على الرصاص المذاب، حرام حرام. بس عندنا عقيدة أن الموسيقى حرام، ويا وين واحد متدين أو كويس وبنعرفه إيه مسكين تقعد معاه في السيارة بيخبي السيديهات فيروز ودع الصافي، لأنه حرام. حرام إيه يا أخي؟ حرمتوا علينا عيشتنا وحياتنا، حرام إيه؟ ما علموهوش أنه في عشرات 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 العمة الكبار أساتذة مثل مالك والشافعي يعني في هذه الرتبة، وبعضهم أساتذة للشافعي وأساتذة لأحمد، كانوا مغنين وكانوا ضربين على العود وعلى آلات الوترية، ومن الصحابة وأبناء الصحابة وبنات الصحابة، وأشياء ثابتة لا مجال للطعن فيها. وعشرات الآراء في المسألة، وعمة كبار حلال قال لك ما في شيء حلال، الموسيقى والأدوات والعود وكله حلال، ولا مرة نسمعها. يعيش واحد من 50 سنة يسمع حرام 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 حرام، والموسيقى والغناء وكذا والتلفون، تخجل من رن تقول برن، قال إنه برن يعني عيب في المسجد حولها. الله أكبر، من دائما أذن إحنا.
هذه كانت تصريحات الأستاذ عدنان إبراهيم حول الغناء. نتابع مرة أخرى الجانب الآخر والرأي الآخر. تفضل سيد أحمد. طيب، هذه فتوى دكتور لفضيلة العالم الألباني عليه رحمة الله.
في مشكلة.
ربما نتابعها الآن، هناك شيء خطأ فني بسيط، ربما نتابعها الآن مرة أخرى. الأستاذ عدنان إبراهيم تحدث، هو الفكرة يعني من الفيديوهين هذا يحلل على الإطلاق. الأستاذ عدنان إبراهيم هو كمان يعني يستشهد أن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الأربعة كانوا عازفين على العود وهكذا لغيره.
هي اللي عايز يرجع أنا ردد عليه في كل ده في مناظرة غير مباشرة موجودة عندي على الزغب تي في، مناظرة غير مباشرة، رديت على كل حرف وبينت كذبه وإفكه وافتراءه.
طب نحب أن نتعرف على ذلك الآن.
طيب، لا لأن ما في وقت على الإطلاق. أنا فقط كنت أجيب كلام الشيخ الألباني، لكن أجيب لك أنا بقى حكم الغناء مش بالكلام التهريجي أو الدجلي. خلاصة المسألة لغاية ما يعالجوا مقطع الشيخ الألباني، لأن الفتوى تهمني جدا مش الألباني. ليه؟ لأننا الآن لا مع المتشددين ولا مع المفارطين زي عدنان. لأن برضو البعض يقول لك لا خان على كلمة الغناء حرام، الغناء حرام. لا أنا لا مع اللي الغناء حرام ولا اللي مع الغناء.
نتابع ماذا قال الشيخ الألباني.
تفضل.
ما حكم الغناء مع التوضيح؟
تكلمنا عن الغناء كثيرا وقلنا الغناء له حالتان، إما غناء بصوت المغني فقط، وإما أن يكون غناء مع شيء من آلات الطرب. فالقسم الأول الذي ليس معه آلة طرب ينظر فيه، إن كان تغنيا بكلام لا يجوز النطق به والتلفظ به فأولى وأولى أن لا يجوز التغني به. وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام بقوله في الشعر: الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر كلام موزون، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. ومن باب أولى حين ذاك أن نقول من كان يريد أن يتغنى بشيء من الكلام أو من الشعر فليتغنى خيرا وإلا فليصمت. فإذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني كما قلنا ليس مقترنا بآلة طرب، وكان الكلام مما يجوز التلفظ به، التغني به جائز.
طيب دكتور، خلاصة ما ورد في المادة الفيلمية لابن علي رحمة الله، ما ليس فيه آلة طرب وكلامه يجوز يعني غير فحش وغير حرام، هو الأمر جائز يعني. هذا ما فهمته أنا
عشان نكسب وقت. الرد على المدعو عدنان إبراهيم اللي عايز يرجع للمناظرة يرجع لقناة الغير مباشرة يعني الزوبة تي في، رديت عليه بكل حرف. خلاصته الغناء يا أستاذ محمد لما أجي أتكلم عليه أكون إنسان عندي وعي وإدراك ومادة علمية. بقول الغناء كلام زي ما الشيخ الألباني قال كده. الغناء كلام كما الشعر كلام. حسنه حسن وقبحه قبيح. حسنه حسن وقبحه قبيح، خلي بالك من دي. فإذا ما خلى الغناء من الفحش والفسق والمجون والخلاعة والميوعة وفحش القول وهجره والمعازف وكان مما يقوله العرب فلا بأس بذلك. مرة فلا بأس بذلك. بإيجاز ألخص لك اللي أنا قلته. بنقول الغناء كلام حسنه وحسن وقبحه قبيح. الغناء بالعامية خالص إذا خلى من المعازف ومن الفسق ومن المجون ومن الخلاعة وكان الكلام مما يذكر بين الأفاضل فلا بأس به وهو مباح. أما إذا كان دون ذلك فهو حرام. أرجع أوصل تاني أقول الأغاني إذا كانت ألفاظها محرمة فهي محرمة.
نعم.
يبقى إذا كانت ألفاظ الأغاني محرمة زي إيه؟ التشبيب بالنساء، قاعد يوصف رجل المرأة، صدر المرأة، شعر المرأة إلى آخره، لا قاعد بقى والعياذ بالله يتكلم بكلام قبيح أو محرم أو فيه ميوعة أو خلاعة، لا بيصحب ذلك معازف، لا لكن بيغني بكلمات طيبة يعني خالية من هذه الأمور يبقى لا بأس بذلك. والغناء مباح، والغناء مباح. وذلك بقول لكم الأغاني إذا كانت ألفاظها محرمة فهي محرمة. خلي بالك من دي، وحتى لو كانت بدون معازف.
نعم.
ولو كانت
بدون معازف
تمام. وإذا كانت ألفاظها مباحة
هي مباحة
وخالية من المعازف فهي مباحة.
نعم.
ده باختصار جدا. ولذلك أصل لذلك وقرر ذلك الإمام الحافظ ابن رجب وغيره.
نعم.
لكن تعالى واحد يقول أنا عايز أدلة مش مجرد كلام. أقول طيب هم استحبوا الغناء في النكاح والأعياد والجهاد والمناسبات إزاي؟ نيجي أول حاجة في النكاح يا أستاذ محمد، الحديث عن عامر بن سعد، وأنا عايز الكل يركز معي جدا عشان ما حدش يظلمنا في ذلك، لا مجاملة لا للمتشددين ولا للمفرطين. عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة، بالفتح على القاف والراء، دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري، هذان صحابيان جليلان وشهدا بدر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهما من أكابر الصحابة. خلي بالك في عرس، بقول دخلت على الاثنين دول فين؟ في عرس، وإذا جوار يغنين، وإذا جوار
يغنين
الشاهد عندي إيه؟
يغنين
وإذا جوار يغنين، فقلت أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، شوف ومثل هذا عندكم؟ واحد ممكن يقول لي ما جاتش عندكم ليه؟ لا عندكم. أقل الجمع كان مولانا
اثنين
بس خلاص. خلي بالك، فقال إن شئت فاسمع معنا.
نعم.
إن شئت
فاسمع معنا.
فاسمع معنا وإن شئت فاذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس. يعني رخص لنا في الغناء
عند العرس.
عند العرس. الحديث عند الإمام النسائي وعند الإمام الحاكم وصححه، والحديث مرتبته صحيح.
أيضا هنا غناء كلمات دون معازف دكتور،
دون معازف وخالية من الفحش من الفسق من الفجور. اثنين، زفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الفارع بنت أسعد، خلي بالك من اللي جاي، وصارت معها في زفافها إلى بيت زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو، ما كانش معاكم شيء يعني ليه؟ عشان تدخلوا السرور على قلبها، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، البخاري وأحمد، يعني ما كانش معاكم غناء تضربونها على الدف وتغنوا، خدت بالك زي، فإن الأنصار يحبون ذلك. وعن ابن عباس رواية أيضا فقال أهديتم الفتاة، دخلتوا السرور عليها، أفرحتموها، وصلتموها، قلت لهم الكلمات، غنتوا لها، خلي بالك باللي جاي يا أستاذ محمد. شوف قالوا نعم وصلناها، احنا وصلناها اهديناها لعريسها. شوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ اللي بيقول هنا مين؟
سيدنا النبي.
اللي بيسأل مين؟
سيدنا النبي
اهو
صلى الله عليه وسلم.
انتم بعثتم معها جارية تضرب بالدف اي لها وتغني للنساء، لان هذا الفعل للنساء، المرأة مع النساء، بعثت معها واحدة، شوف النبي اللي يقول كده وتغني، تضرب بالدف وتغني، الشاهد وتغني، خلي بالك من دي. قالت عائشة ما نقول يا رسول الله، طب نقول ايه في الأغاني؟ قال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. الرواية الثانية أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولا حلنا بواديكم، إلى آخره. الحديث عند الإمام أحمد وهو صحيح معي، النبي حتى معلمة تقول إيه في الغناء.
نعم.
خلاص. طيب حديث الربيع بنت معوذ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني بي، يعني حين تزوجت، لما اتجوزت، خلي بالك ايه، وليه النبي رايح لها مخصوص؟ لان أبوها وعماها قتل في سبيل الله. خلي بالك من دي، في غزوة بدر. بتقول إيه؟ فجلس على فراشي فجعلت جويريات لنا يضربن بالجف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. خلي بالك من دي.
نعم.
بيغنوا بهذا الكلام.
نعم.
لو أبوها وعماها.
نعم.
إذ قالت إحداهن وهي بتغني: وفينا نبي يعلم ما في غد. أم النبي الله؟ لا. قف. وعودي إلى ما كنت تقولين.
إذن الشاهد أن النبي كان يسمع.
يسمع. شو قال إيه؟ الكلام ده لا. وفي رواية. شوف النبي أم صلح له: لا يعلم ما في غد إلا الله. عودي إلى ما كنت تقولين. غني باللي كنت بتقوليه.
لكن لا تقولي وفينا نبي يعلم ما في غد.
ما يعلمش الغيب إلا الله.
نعم.
الحديث عند الإمام بخاري في صحيحه وعند الترمذي وقال حسن صحيح. يبقى خلي بالك بقى. وفي الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الأحزاب ساعة حفر الخندق النبي كان مشي معهم. والله شوف لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. خلي بالك إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال الراوي: وكان يمدها مدا أبينا أبينا. وهكذا. خدت بال حضرتك زي؟ والحديث صحيح. وفي الأعياد، وفي الأعياد حديث عند البخاري في صحيح عند مسلم في صحيح حديث عائشة: الجاريتان اللتان كانت تتغنيان عند عائشة في يوم العيد.
نعم.
خلي بالك دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. خلي بالك إيه اللي حصل. فاضطجع على الفراش النبي وحول
صلى الله عليه وسلم.
نعم. عادي النبي صلى الله عليه وسلم معطان ظهره.
نعم.
وبعدين دخل أبو بكر فانتارني وقال: أمزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند النبي. فأقبل عليه النبي نشوف بقى قال له إيه: دعهما دعهما
سيبهم يغنوا
سيبهم يغنوا. ده جويريات صغيرات.
نعم.
خدت بالك. وفي يوم عيد وبكلام عن موقعة كانت بين الأوس والخزرج. خدت بالك زي: يا أبا بكر إن لقوم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وده إيه؟ عيدنا. خلي بالك. قال العلماء: ليعلم اليهود أن في ديننا
فسحة.
فسحة.
نعم.
وهذا يعتبر جزء من الفهم.
نعم.
مش كده بس، وأنه بعث النبي بالحنيفية
صلى الله عليه وسلم
السمحة. مش كده بس يا أستاذ محمد. إما أقول لك هنا الضابط بقى على أساس برضو ما تشددش، بقولك أنا عندي استحب ذلك في النكاح وفي الجهاد.
نعم.
وفي الأعياد وفي هذه المناسبات. طيب الكلام زي ما الشيخ الألباني قال: الكلام يكون حسن وخالي من المعازف،
لا يكون في فحش. نعم.
قوم يستحنون الحر والحرير والخمر والمعازف. خدت الحديث وأني طبعا بينت حكم الحديث وبينت أنه صحيح وردت على من طعن فيه. إذا كانت غير مصحوبة بذلك وكان الكلام كلاما مهذبا خاليا من الفسق ومن الفحش ومن الفجور فلا بأس به على الإطلاق.
لكن المعازف دكتور حرام.
طبعا
المعازف حرام
لسبب واحد: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحر والخمر والمعازف. والحديث زي ما قلت لك وارد في صحيح الإمام البخاري. والحديث وإن كان معلقا فهو معلق بصيغة الجزم.
نعم.
نعم دكتور. ولو شاهد عند أبي داود وغيره.
نعم دكتور. فتح الله عليكم. هذا فيما يتعلق بالغناء المباح والغناء الحرام، يعني تفصيل وبيان من فضيلة الدكتور محمد الزغبي. شكرا لك دكتور. طيب دكتور، رسالة إلى مانعي النساء في الميراث.
دي قضية خطرة جدا. أنا عايز بقى ما حدش يزعل مني برضو كده. أول شيء، كثير أو صاد أعظم من أهلنا في الصعيد يمنعون النساء من الميراث. هذا بقول الأحبة اللي أبلغوني بذلك حتى لما ذهبت وهنا واللي اتصلوا كده الكثير. أهلنا برضو من الأرياف البعض بيمنع الميراث أو بيلعب لعبة ثانية. يوم يعمل إزاي؟ اللي يعني اللي برا ذمته. يا أولاد إما موت اكبروا خاطر إخواتكم البنات، لابد تروح لهم في المواسم ولابد البيت يفضل مفتوح لهم. تلحق على مين يا حبيبي؟ تلحق على مين؟ ده نصب وإفك ودجل وعدم تطبيق لشرع الله جل وعلا، ويقوم حرم البنات. الثاني: يا أولاد أنا كتبت لكم كل حاجة هو، بس رضوا إخواتكم البنات بعد ما موت. إيه رضوا إخواتكم البنات دي؟ إيه رضوهم؟ ليه كانوا متسولين على أبواب دول ولا إيه؟ ده حق، حق مشروع.
نعم.
وده إجرام اللي بيحصل من بعض الناس دول، إجرام. هتقابل ربنا تقول له إيه؟ محدش ينفعك على الإطلاق. البعض يا أستاذ محمد يوم عمل حركة تانية: يا أولاد يا بنات تعال مبلغ أهو، يبقى خلاص ما عادش لكم كيت ولا كده عشان بس إخواتكم، ما يبقاش قلق بس اللي في البيت ولا في الأرض، والمبلغ ده خلاص ماشي. سامحت اخواتكم يا اولاد؟ لازم نقول لهم سامحين. خدت بالك ازاي؟ بسبب الحياء غصب عنهم. لان هينكسروا عند الازواج، هينكسروا عند الاب والاشقاء. تبقى مصيبه
يعني للمرأة. لو قالت مسامحه وفي نفسها شيء طبعا هي غير مسامحه
كاذب واجراء من هذا الدجال.
نعم
خلاصه المساله انا عايز اقول لدول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله. نعم
خلي بالك يا استاذ محمد.
نعم دكتور.
اعرف رجلا كان صاحب مصنع كبير مش هو المصنع عشان ما يتعرفش بالاسم.
نعم
هذا رجل كان لديه او كان عنده او رزقه الله ولدا واحدا وبنات. ابنه طبعا لما نضى كده كان تلم على شيء انت عارف البيئات دي.
نعم نعم
والعياذ بالله وبدا في تناول مخدرات وكده وما يعرفش شيء. الرجل كتب كل شيء للولد، الابراج، العمارات، المصنع، البنات لا ما في شيء. الولد اشتد مجونه وفسقه وفي يوم راح يلعب القمار أم لعب قمار خسر كثيرا أم لعب حتى على ما تبقى من أملاك خسر كل شيء. آخر شيء عشان يعوض أم لعب حتى على البيت اللي مقيم فيه وأبوه نايم فيه هو لعب على المصنع خسر كل شيء خسر كمان البيت اللي أبوه فيه. طبعا كتب وتنازل عن كل هذا الأولاد وطبعا أيامه أم دول راحين للبيت قالوا يا حاج شوف لك بقى مكان تاني الله وأجر مكان لأن البيت ده بتاعنا احنا. والولاء عمل لهم ايه؟ تنازل تام باع لانه ابوه عمل له بيع وشراء.
نعم.
هو عمل لهم بيع وشراء. قال لهم ايه دي ده بيتي. قالوا ما عادش بيتك البيت بيتنا ابنك باعه. ده انا عندي مصنع قالوا باعه لنا. ده انا عندي كذا باع لنا كل ده. طب فين الولاء؟ الولاء هربان مش قادر يظهر هربان. الرجل شل ثلاث ايام بس ثم مات. لثلاث ايام ثم مات ويا ويحه لأنه ما تاب إلى رب البريات. ما تاب إلى رب البريات. فشوف بقى يعني هذا مع احترامي لا نال دنيا وخسر الكثير في الآخرة. وابنه مع احترامي ما أفلح بسبب الظلم على الإطلاق. ابنه متسول الآن. تعال للثاني وأختم بده. كان في تاجر كبير جدا في محافظة دالي. هذا التاجر عنده بنات وولدين. أم كتب كل شيء للولدين. وقالوا ما فيش اي شيء للبنات انا بقول لكم اهو خلاص ماشي. اللي حرضوا على ذلك الابن الكبير كان طماع قالوا البنات دول ما يدخلوش حتى هنا. الابن الكبير سافر في لسفر معين بين محافظتين طبعا حادثه بالسياره مات. اما ابوه رجع تاني جاب محمد لهات الاوراق قالوا ايه؟ قالوا مش مورث اولاد ولا زوجته هكتبها لابن الثاني ده كل حاجه لابن الذكر. وقام حارم اسره الطماع اللي مده وقام كاتب كل شيء
للولد ابن الذكر المتبقي
تماما. الرجل ده ابتلي بالسرطان ابنه ما عبروش ان ابره واحده يجيبها له لا مسكن لا اي علاج لا ولا يزوره. البنات اللي كانوا بيروحوا له يقتطعن من اموالهم ويشترين له الدواء
ولهن عليه حق او حقوق ما اخذهن.
ده هو عاق عاق لبناته عاق وظالم. وخلي بالك الان البنات في مستوى عالي جدا من مال الله جل وعلا. الولد فاشل وشبه منهار ماديا في الأسواق. ولذلك أنا عايز أقول لك العالم اللي جواها طمع لو في الآخر يقول لك إيه الحكومة ما بتطبقش الشارع. طب تعالى يا حبيبي
طبق الشارع انت
لا بس خلي بالك الحكومات الشيخ البوزن وكتاب هو كل حكام العالم طبقوا الشارع كفار. نقد القومية العربية للشيخ ابن باز طبع الأغنياء هي كلهم كفار. وخلي بالك هي ما فيش ولا دولة بتطبق شريعة أصلا ولا دولة. اللي يقول في دولة واحدة يبقى كذاب. مش ولا دولة
ولا دولة
ولا دولة طبعا. المهم يبقى دول كفار يلا يقول لك كفار لا انت كفرت ازاي ما يجوش التكفير أصلا ده شغل تأصيل عند أهل العلم. لا لا كفار. طب تعالى بقى نختبرك بقى عشان ما تطبقوش طب ربنا اداك الميراث والحكم أنزله وقال لك ده في إيدك طبق بقى. أكلت خنت جيت للحكام
خنت
خان الأمانة.
الذي لا يورث البنات خائن الأمانة
خائن وظالم ومرتكب لكبيرة. يوم انت مع احترام اذا كان ربنا جعل شيء بسيط حكم من احكامه في ايدك انت خنته. اما لو كان جعلك انت الرئيس ومسكك العباد والبلاد لا كنت مش كنت بس مطبق شريعة لا كنت لا تطبق شريعة وكنت ممكن تنقل وزارة المالية في بيتك. خدت بالك ازاي؟ فعالم نصابة. فأنا أرجو لهم التوبة لأن شغل النصب والاحتيال والكذب والدجل والعواطف والاستهبال الموجود مش هينفع بين يدي الله.
إذن الذي لا يورث البنات بحسب الدكتور محمد الزغبي خائن للأمانة ومرتكب كبيرة. نسأل الله الهداية. دكتور، سؤال قد يكون يعني محرج كما يقولون بالعامية المصرية إلى حد ما، لكن هو سؤال طرح كثيرا من بعض السادة المشاهدين. حكم العادة السرية لكن للنساء.
شوف يا شيخ محمد، بصراحة والأسئلة اللي جات، واحدة تقول لك أنا زوجي ميت وأنا صغيرة وأنا أحيانا يغلبني كذا، يعني أخير يعني أزني ولا أفعل هذا الفعل. طيب والثانية تقول لك أنا زوجي ضعيف مريض أصلا وأنا صبر عليه، بس غصب عني بتعرض أحيانا إلى كذا، يهقع في هذا الأمر يفعل هذا الأمر. والثالثة تقول لك والله أنا عندي شبق وغصب عني ممكن أقع في المعصية. إحنا بنقول دائما الصبر أفضل، الصبر أفضل، بس في نقطة مهمة جدا، حياء المرأة لا ينبغي أن يكون مانعا لها من السؤال عما تحتاج إليه.
مرة أخرى حياء المرأة،
حياء المرأة لا ينبغي أن يكون مانعا لها من السؤال عما تحتاج إليه. ولذلك باب الحياء في العلم عند الإمام البخاري، وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا متكبر، وقالت عائشة نعم النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولذلك خلي بالك إما أقول لك لا حياء في الدين، لو قلتها مطلقة دي حرام. ليه؟ لأن الحياء من الدين والحياء من الإيمان. شعبة لا ثلاث دقائق في نقطة مهمة جدا. لكن لو أنا قلت لا حياء في الدين وأنا أتحدث عن مثل هذا الأمر،
عن قضية معينة،
له وجه. لذلك الشيخ الألباني أفتى بذلك، الشيخ ابن عثيمين أفتى بذلك، علماؤنا قالوا إذا كان يتحدث في مثل هذا الأمر والحياء يكون مانعا، يقول لا حياء في الدين. ومش المقصود إن الحياء مش من الدين، لا، لا حياء يمنع من السؤال
في هذه المسألة تحديدا.
بالضبط هي دي.
ماذا عن العادة السرية؟
شيخ الإسلام قال من أباح الاستمناء عند الضرورة فالصبر عند الاستمناء أفضل. ثم قال روي عن ابن عباس، وأنا أجيب روية ابن عباس بقى، هذه قالها فقهاؤنا وعلماؤنا أنه خير من الزنا. خلي بالك من نقطة
الاستمناء خير من الزنا،
بس في نقطة من خشي على نفسه الوقوع في الزنا جاز له الاستمناء. من خشي
على نفسه،
بس يبقى يقينا يا أستاذ محمد هيقع في الزنا، أو غلب على الظن أنه هيقع في الزنا، يبقى في الحالة دي يجوز له الاستمناء. ودي من مفردات الإمام أحمد، من مفردات
الإمام أحمد. الإمام أحمد
خلي بالك من حتة تانية.
نعم.
طيب إذا خشي على نفسه العنت، خلي بالك من دي، العنت اللي هو الفاحشة يعني.
نعم.
إذا خشي على نفسه العنت أو الوقوع في الزنا حينئذ يجوز له الاستمناء. خلي بالك ليه؟ ارتكابا لأدنى المفسدتين. فالمرأة هنا هي معرضة، هتقع يقينا أو غالب الظن أنها تقع في الزنا، لا، يبقى هذا الأمر ليه؟ مش بنقول أنه حلال ولا أنه كذا، بس يرتفع عنها الإثم ارتكابا لأدنى المفسدتين حتى لا تقع في أعظم المفسدتين. خلي بالك، والحاجة اللي تدعو تنقسم إلى قسمين، دينية بدنية، دينية بدنية. ولذلك أنا عايز أأكد بنقطة مهمة جدا، تاني رجل أو امرأة غلب على ظن هو في بلاد الكفر ولا أمر كيف هيغلب عليه، هيقع في الزنا لا محالة، أو غلب على ظنه هيقع في الزنا لا محالة، لا، الاستمناء حينئذ. رغم أن الاستمناء مخالف للفطرة كما بيانته سابقا، مخالف للفطرة، لكن ارتكابا لأدنى المفسدتين ولا يقع عليه الإثم، يسقط عليه الإثم. طب هذه المرأة هتقع لا محالة، لا حياء في هذه المسألة، لا حياء في هذا العلم، يبقى الاستمناء مقدم في تلك المسألة حتى لا تقع في كبيرة وجريمة. حتى لا تقع في كبيرة وجريمة. وذلك أنا برجع لك من مفردات أحمد، من خشي على نفسه الوقوع في الزنا جاز له الاستمناء. خلاص؟
نعم دكتور،
واضح.
واضح دكتور. إذن يجوز للمرأة الاستمناء إذا خشيت على نفسها الوقوع في الزنا.
أيوة.
شكرا دكتور. دكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف، أشكر لك هذا اللقاء وهذه الحلقة، مضى الوقت سريعا. شكرا لكل السادة المتفاعلين معنا الآن، نتمنى أن نكون قد عرضنا موضوعية وبطرح وبأمانة. مرة أخرى أكرر دعوة المناظرة للكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم عيسى هنا على الهواء أو هاتفيا، مرحبا بجميع الآراء في حدود الأدب وعدم التجاوز بحق السادة المشاهدين، لأننا ندرك أننا ندخل بيوت فيها كبار وصغار ونساء ومن جنسيات مختلفة حتى في خارج مصر. أرق المنى للزملاء وفريق العمل، شكرا إليك سيد محمد البطري، دائما الإبداع لك ولكل الرفاق، تحياتي إليك. أما عن مشاهدي الكرام، دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية، نحبكم بحجم لا منتهى الحجم. انتظروا الإعادة في 8 من صباح باكر بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.